بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على الثقلين بتعاقب الليل والنهار، وامتن عليهم بهذه النعمة العظيمة، فقد قال جل شأنه: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وحجة الله البالغة على الثقلين الإنس والجن إنما هي بما أتاح لهم من الفرص وأقام عليهم من الحجة ببعثة الرسل وتنزيل الكتب وإقامة براهين العقل وما يريهم في الآفاق من آياته الدالة على وحدانيته وصدق ما جاء في كتابه. وقد قال في ذلك: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وذلك لتآزر الآيات المسطورة التي هي القرآن والآيات المنظورة التي هي آيات هذا الكون وبدائع صنع الله تعالى فيه. وتعاقب الليل والنهار فيه من إقامة الحجة الشيء الكثير، فلو كان عمر الإنسان وحدة واحدة لما استطاع أن يعتبر ولا أن يتذكر ولا أن يستغلها، لأن استغلالها وهي فرصة واحدة شاق به ويصعب عليه النجاح فيه. أما عند إتاحة الفرصة بتعاقب الليل والنهار وتقلبهما وتكوير كل واحد منهما على الآخر، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، فإنه بذلك إذا لم توافقه بيئة أو لم يوافقه ظرف استطاع التحول وينتفع ويعتبر حينئذ. وبهذا يعلم أن نعمة الزمان هي مثل نعمة المكان، فكما أن الأمكنة متفاوتة وأن حاجة الناس إلى تفاوتها قائمة، فمن البلاد ما هو حار دائما ومنها ما هو بارد دائما، ومنها ما يتعاقب عليه الحر والبرد، ومنها ما يكون متوسطا، ومنها ما تلائم طبيعته بعض الناس، ومنها ما تلائم طبيعته آخرين، وكل ذلك بتدبير الله سبحانه وتعالى لهذا الكون. فكذلك الزمان تختلف أوقاته وتتناسب ظروفه مع أنواع العمل. فلما كان عمل الإنسان منوعا وأساسه بابان، أحدهما حسنة المعاد والثاني درهم المعاش، احتاج الإنسان إلى وجود نوعين من وحدات الزمن وهما الليل والنهار. فالليل لمن أراد أن يقوم ويتوب وينيب إلى الله جل شأنه ويتذكر آيات الله ويتذكر نعمه عليه ويتذكر أيضا الوظائف التي وظف بها وما قام به منها وما فرط فيه، فما قام به هو نعمة أنعم الله بها عليه ووفقه لها، وما فرط فيه هو ذنب ارتكبه من تلقاء نفسه وهو محوج إلى التوبة قبل أن يفوت الأوان وقبل أن يحل عليه سخط الله. ولولا نعمة الليل لما تذكر الإنسان ذلك، لو طال النهار فدام أزمنة طويلة دون تقلب فعاش الناس في ضياء مستمر لكان نشاط خلايا المخ ونشاط الأعصاب مستمرا، فيكون الإنسان لا يجد وقتا للراحة ولا للهدوء. ولو دام الليل سرمدا فاستمر الظلام على الناس، كذلك لاستمرت خلايا المخ نائمة واستمرت الأعصاب كذلك في هدوء، ولم يجد الإنسان النشاط الذي يجده في النهار. ولذلك امتن الله بهما معا، وبين أنه لو جعل واحدا منهما سرمدا مستمرا لكان ذلك خطرا على البشرية. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى نوع وحدات الزمن، فعمر الإنسان فيه مرحلة الضعف والصبا، ثم بعد ذلك مرحلة القوة والأيدي والنشاط والشباب، ثم تبدأ مرحلة الكهولة والكبر، ثم يصل إلى الضعف والشيبة، ثم يصل إلى الموت. وهذه المراحل كلها فيها عبرة وتذكير، ولذلك يتفاوت الناس فيها. فمن غلبه هواه وشيطانه في شبابه فكان من أهل النزق والطيش، فالفرصة متاحة له إذا بلغ سن رشده وتم أشده أن يتوب إلى الله وينيب. فإذا تجاوز ذلك وقد قصر وندم، فالفرصة أيضا متاحة أمامه في حال شيبته لإنابته وتوبته. لكن إذا جاء الموت انقطع الأمل ولم يبق للإنسان عودة إلى هذه الحياة، سيتمنى ذلك لا محالة، لأنه عندما يوضع في قبره يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لكن هذه الذكرى إنما ينتفع بها أولو الألباب، وذلك في قسمين: القسم الأول من كان من أهل التدبر فينتفع بعقله، والقسم الثاني من كان من أهل السماع فينتفع بكلام غيره، ينتفع بوعظ غيره. وقد بين الله سبحانه وتعالى هاتين الدرجتين في سورة الملك، فقال لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من كان له قلب هو صاحب التدبر الذي يتفهم بنفسه فتقوم عليه حجة الله البالغة من تلقاء نفسه، فينيب ويتوب وحده وتقطر دمعتاه عندما يذكر الله خاليا فتفيض عيناه، وهو مع الله سبحانه وتعالى بعقله الذي قامت به الحجة على نفسه وهو ذو بصيرة بذلك العقل. القسم الثاني من ألقى السمع وهو شهيد، فيلقي السمع إلى غيره ويشاهد ذلك. فالذين يلقون السمع منهم من يلقيه فلا ينتفع بما يسمع ولا يعتبر به لأن أذنه غير أمينة، فلا تؤدي ما تسمعه إلى القلب، والقلوب يطبع عليها فيحال بينها وبين ما تنقله الآذان. ومنهم من يسمع كذلك ولكن السماع مقيد بوقت، فيعتبر في وقت السماع، إذا رأى جنازة تدخل باب المغسلة الآن أو تنقل منها تذكر الموت واعتبر، ولكنه سرعان ما ينسى ذلك فينغمس فيما كان فيه من ملذات الحياة الدنيا وشهواتها، وينسى العرض على الله والوقوف بين يديه، وينسى وزن أعماله في الكفتين بين يديه، والميزان له كفتان ولسان، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. لكن من ألقى السمع وهو شهيد أي حاضر لما يسمع، هو الذي ينتفع بعقل غيره وينتفع بموعظته وذكراه، فإذا ألقى سمعه دله ما يسمعه على ما فات من عمره وما فرط فيه في جنب الله، وتذكر أن عليه أن يغير مجرى حياته وأن يبادر للتوبة قبل الختام. فإذا كان المشوار طويلا وبذل في شهواته وملذاته كثيرا من أوقاته، ولم تبقى لم يبقى باب فتنة إلا طرقه، ولم تبقى معصية من معاصي الله إلا نال منها لذته ونصيبه، ولكنه أراد الله به الخير فختم له بخاتمة السعادة، فإنه يتوب وينيب إلى الله سبحانه وتعالى، ولحظة واحدة من عفو الله وتوبته تهدم البناء الذي بناه لمدة سنوات طويلة. ولذلك فإن الذنوب هي حصن إبليس يبنيه على الإنسان، وفي كل يوم يزيده طبقة أو طبقتين أو ثلاثة أو أربعة بحسب ما يرتكبه الإنسان من السيئات. فإذا طال البنيان وتراكم طمع إبليس في سوء خاتمة هذا الإنسان، لأنه قد أحاطه بسور حصين لا يستطيع تهديمه، وبذلك يجتهد إبليس في أن يبقى في غفلته سادرا إلى أن يأتي موعده مع ملك الموت. لكن إذا أراد الله به الخير فدله على طريق الاستقامة والتوبة، تاب إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا تقبل الله منه فإن لحظة واحدة من عفو الله تنسف ذلك البناء بكامله وتزيله، فيأسف إبليس ويقول يا ويلتاه بنيت هذا البناء من المعصية لسنوات طويلة، فجاءت لحظة عفو من عند الله فهدمته وأزالت أساسه. فلذلك إذا وفق الإنسان لهذه التوبة فإن حياته ستتغير بكلية. ومن هنا احتاج الإنسان إلى أن يشاهد عمل غيره، فالذين يراهم الإنسان إذا كان ذا قلب أو ألقى السمع وهو شهيد لا بد أن يعتبر بحالهم، لأنهم إما مقبل على الله عرف الله جل جلاله فأقبل عليه ونال لذة مناجاته وأنس لقائه وصرف نعمة الله عليه فيما خلقت من أجله فوفق للطاعات، وهذا مجرد النظر إليه عباده، كما قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فقال ولا تعد عيناك عنهم، وهذا ليس فقط أمرا بمجرد النظر إليهم، بل هو أمر بإدمان النظر إليهم والاستمرار عليه. أو معرض عن الله مقبل على ملذاته وشهواته، قد أخذ إبليس بزمامه وخطامه ولم يتحرر طرفة عين، فهو في عبوديته لنفسه وهواه وشهواته قد ألقى الزمام لإبليس واتبع خطواته، فهو سائر في طريق الردى، كل يوم يزداد من الله بعدا، وكل يوم تظلم بصيرته ويسود قلبه وتنكت فيه النكات السوداء حتى يكون قلبه كالكوز مجخيا مسودا مربادا لا ينجو من فتنة ولا تنبو عنه فتنة أيا كانت. وهذا أيضا حاله موعظة وذكرى وعبرة، فقد يكون تام العقل وقد يكون مثقفا يحمل شهادة عالية، وقد يكون من وسط اجتماعي رفيع، وقد يكون من وسط مادي ميسور، ولكنه مع ذلك أعمى الله قلبه وأغفله عما خلق من أجله، فهو يسير فوق الأرض كما تسير الأنعام والبهائم، وحاله شر من حال البهائم والأنعام. فالبهائم عذابها إنما هو في هذه الحياة فقط بما تلقاه، لأنها لم تكلف ولم تمتحن بالتكاليف، ويوم القيامة تحشر لتقوم بها الحجة على غيرها، فمن كان يملك كثيرا منها ولا يؤدي زكاته بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها صغيرة ولا كبيرة، ليس فيها عقصاء ولا عرجاء تطأه بأولافها وتنهسه بأسنانها وتنطحه بقرونها، كلما مر عليه آخرها وعيد إليه أولها حتى يفصل بين الناس. وفي ذلك الوقت يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، ثم بعد ذلك تذهب البهائم في الرياح ولا يبقى لها أثر إلا ما كان منها معدا لنعيم أهل الجنة أو لعذاب أهل النار فيبقى. والإنسان الغافل عن الله سبحانه وتعالى حاله شر من حال الأنعام، لأن الحياة الدنيا تمتع فيها كما تتمتع الأنعام، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالأنعام ليست النار مثوى لها، وهؤلاء النار مثوى لهم، فنعيمهم هو ما يقدم لهم في الحياة الدنيا، لأنهم يقال لهم يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، نسأل الله السلامة والعافية. وإما متوسط يتذبذب، تارة هو مع الصالحين فإذا سمع النداء جاء إلى المسجد وصلى، ولكن فيما بين الصلاتين يمارس الربا أو الكذب أو الغيبة أو النميمة أو سماع الفحشاء والمنكر، فهو تارة مع الصالحين وتارة مع من سواهم، وهذا التذبذب والتردد إنما هو بمثابة الذي يغزل ثم يعيد الغزل صوفا بعد أن أتمه. فهو يجتهد في عمل شاق ويسعى لوصول البناء إلى تمامه ثم يهدمه ثم يعود إليه من جديد. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. وهو بمثابة التي تنقض غزلها تنكث غزلها، فهي تشده وتجتهد وتتعب وتسهر وتتعب نفسها وتفكيرها في إقامة غزلها، ثم ترده وتنكثه بعد ذلك فيكون عملها باطلا. وهذا التذبذب فيه خطر عظيم على الإنسان، لما فيه من ضياع الوقت والعمر، ولما فيه أيضا من الإهانة والمشقة. فالإنسان لا هو استراح فأراح الآخرين من كده وتعبه، ولا هو عمل عملا مستمرا واستمر في طريقه فيقطع شوطا منهم، فهو دائما في مكانه يتعداه الآخرون. وتجدون هذا النوع من الناس ينشأ ناشئ الفتيان فيجده قد سبقه إلى هذه الحياة، وقبل ميلاده كان من المصلين وكان من الصائمين في رمضان وكان من الذاكرين في بعض الأحيان، ولكن يتعداه الجيل الناشئ فيتقدم عليه في الإيمان وزيادة التقوى والعلم والقرب من الله سبحانه وتعالى ويبقاه على الأثر. فدائما كلما تعداه جيل أنس بالجيل الذي بعده. فهذا النوع من الناس أيضا موعظة وعبرة، وحاله غريب جدا. فلذلك يعتبر الإنسان إذا ألقى السمع وهو شهيد بحال كل من يراه، وبالإمكان أن يعتبر أيضا بحال ما لا يعقل من الحيوان وكذلك من الجمادات، فاعتباره وذكراه فيها أمر عجيب جدا. فقد كان الحسن البصري رحمه الله يحفر قبرا في بيته، فإذا خلا بنفسه اضطجع فيه ثم قرأ قول الله تعالى: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ويبكي ثم يقوم فيبادر العمل. فيكون هذا بمثابة الوقود الذي يكون انطلاقا جديدا في سرعته إلى الله سبحانه وتعالى وإقباله عليه، لأنه يتصور أنه قد وضع في القبر وبداله من الله ما لم يكن يحتسب، وقدم إلى ما قدم، ثم أتيحت له فرصة العودة مرة أخرى إلى الحياة الدنيا بعد أن شاهد وإيقن، وبذلك يكون قد نال ما سيتمناه جميع الناس في المستقبل ولم ينالوه. والإنسان إذا كان عاقلا فإن اعتباره بغيره واتعاظه بحالهم، وهو يرى كل يوم وفد الآخرة منهم من هو أكبر منه ومنهم من هو أصغر ومنهم من هو معاصر له ومنهم من هو أعلم منه ومنهم من هو أذكى منه ومنهم من هو دونه، ويراهم جميعا ينطلقون إلى ما هنالك ولا يرجعون إلا عند النشور، فتلك عبرة للمعتبرين وذكرى للمتفكرين. و إذا أدرك الإنسان أنه في عمره يمضي عليه العقود، هذا عقد من الزمن أي 10 سنوات تعقد فيها الأصابع فكمله، ثم يبدأ عقدا جديدا قد لا يكمله، فإذا امتن الله عليه فأتمه فبلغ 20 سنة فسيبدأ عقدا جديدا أيضا إذا أذن له بإتمامه، وهكذا. وكل عقد هو طور من أطوار العمر ومحطة من محطاته. ثم في كل عقد من العقود أيضا سنوات، والسنة فيها 4 فصول، والفصل فيه شهور، والشهر فيه أيام وليال، واليوم والليلة فيهما ساعات، والساعات فيها الثواني، وكل ذلك آيات من آيات الله وعبر قائمة. فيحتاج الإنسان إذن إلى أن يعتبر بهذه السنوات والأيام والليالي. فنحن الآن في شهر رجب المحرم من هذا العام، وكم من إنسان شهده في العام الماضي وهو الآن بين الجنادل والتراب، كم من إنسان أيضا عاش في شهر رجب الآن وهو يعد نفسه لرمضان ويتهيأ له ولكنه لن يدركه. وكم من إنسان سيدركه لكن لن تتاح له الفرصة في رجب القادم أبدا، ولن يأتي عليه إلا وقد بدا له من الله ما لم يكن يحتسب ورأى ما هنالك. فإذا كان الحال كذلك وأيقناه فعلينا أن نبادر لاستغلال الفرص قبل فوات الأوان، وأن ننتهز هذه الأوقات العظيمة. وقد قال الحسن بن أبي الحسن رحمه الله: إن عمرا ضيع أوله لجدير أن يحفظ آخره. فقد فرطنا في جنب الله وضيعنا كثيرا من الأوقات، ولا نشعر بضياعها إلا إذا وفقنا لاستغلال ما يقابلها. فإذا وفق الإنسان لقيام ليلة من الليالي، أو لدراسة كتاب من الكتب، أو لقراءة ما يحفظه من القرآن، أو لانتظار الصلاة بعد الصلاة في المسجد، أو لحضور درس فيه، فسيجد أن مستواه قد ربى وارتفع، وأنه قد استغل الوقت في ما ينفعه ويجدي. فيجد أن الأوقات الماضية التي كان يمضيها في السمن الذي لا فائدة فيه، أو فيما لا نفع فيه حتى من المفضولات أو من لغو الكلام، فيجد أنها قد ضاعت وذهبت بجزء من عمره وبجزء من قواه وسمعه وبصره وقلبه، ذهبت بكل ذلك بحيث لا يرجع. ولهذا قال المواق رحمه الله: حقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها، إذ ما من وقت يمر إلا ولله عليك فيه خطاب جديد وأمر أكيد، فكيف تقضي فيه حق غيره وأنت لم تؤدي حق الله فيه؟ فصحف الأعمال تطوى وترفع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الرفع منه ما هو سنوي، ومنه ما هو شهري، ومنه ما هو أسبوعي. حتى في الأسبوع فرصتان لرفع العمل، ترفع الأعمال إلى الله يوم الاثنين ويوم الخميس في كل أسبوع. ثم منه ما هو يومي، والذي هو يومي أيضا فيه فرصتان في صلاة العصر وصلاة الفجر. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيرتفعون إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. والمقصود هنا عباده المبرزون المتميزون، لا عامة الخلائق، وهم الذين يستحقون هذا اللقب، لقب العبودية لله الذي هو أشرف ألقاب المخلوقين. ولذلك أثنى الله به على محمد صلى الله عليه وسلم في مقام التفضيل، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولم يقل برسوله ولا نبيه ولا خليله، بل قال بعبده، تنويها بشأنه ورفعا لمقامه. ثم إن هذه الأوقات إذا تعود الإنسان على استغلالها، ولو كان ذلك في أمر جاد أيا كان، فإنه عندما يتكاسل ويجلس سيجد أن القليل من الوقت يمكن أن يستغل في الكثير من العمل. والمسافر إذا جلس ولم يقطع المسافة، فالوقت اليسير الذي يمضيه سيفوته في الرفاق بمسافات شاسعة جدا يشق عليه إدراكها. فإذا كنت مسافرا إلى الدار الآخرة ومعك رفاق وهم كثير، وأنت في سباق معهم، فاستبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فأنت في سباق معهم ومع الزمن، فإذا نمت وهدأ بالك فسيفوتك الرفاق، وسيقطعون من المسافات ما لا تستطيع إدراكه أبدا. ولذلك عليك أن تجمع بين عمل الليل وعمل النهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. لا يستطيع الإنسان أن يجعل وقته كله للدار الآخرة، فله ضرورات دنيوية، وله حاجة إلى الراحة، ولبدنه عليه حق، ولعينه حق، ولزوره حق، ولزوجه حق، وعليه أن يعطي كل ذي حق حقه، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ولا يستطيع الإنسان أن يعيش مع الله دائما في حال المراقبة والمشاهدة، لكن ساعة وساعة. فلو أن العبادة جميعا كانوا على ذلك المستوى لصافحتهم الملائكة في الطرقات، ولا أو كشفت لهم الغيوب، ورأوا الأمور التي هي أسرار لا يمكن كشفها الآن في هذه الحياة. ولذلك لا بد أن يبقى من الأوقات ما يصرف من الأمور الأخرى. لكن مع هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة استغلال ثلاثة أوقات، هي أوقات الذروة وأوقات الغفلة. استعينوا بالغدوة، أول النهار هذا وقت البركة فيه، هذا الوقت الذي ينام عنه كثير من الناس وينشغلون فيما لا نفع فيه، وترى البهائم تغدو فيه والطيور وغيرها تغدو في هذا الوقت تستغله استغلالا عجيبا، كما في الحديث: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو الطير في الصباح الباكر عندما يشق الفجر، تخرج من مكناتها وتبدأ مشوارها اليومي، والبهائم أيضا تبدأ رعيها من هذا الوقت، والجادون أيا كانوا يبدأون عملهم ونشاطهم في هذا الوقت. فلذلك الغدوة وقت مبارك على الإنسان أن يغدو فيه، وأن يعلم أنه في سباق وأنه تاجر وأن رأس ماله هو هذا الوقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ثم بعد هذا قال: والروحة. فآخر النهار هو ختامه، وهذا الوقت الذي أنتم فيه وقت عظيم جدا، وبالإمكان أن يعوض فيه الإنسان ما مضى، وهو الوقت المضروب لهذه الأمة. فالأمم من قبلكم بين النبي صلى الله عليه وسلم حالها وضرب لها مثلا عجيبا، ضرب مثلا لهذه الأمم الثلاث اليهود والنصارى والمسلمين بملك دعاهم مالا، فعملوا من الصباح إلى أن ارتفعت الشمس وتعالى النهار على قيراط قيراط، ثم دعا عمالا آخرين فعملوا من ارتفاع النهار إلى العصر على قيراط قيراط، ثم دعاكم فعملتم من العصر إلى الغروب على قيراطين قيراطين. فقالت اليهود والنصارى: أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا واحدا. فقال: فهل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. فقال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. فنحن السابقون من ناحية العرض على الله والوزن يوم القيامة، ونحن الآخرون من ناحية الوقت، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، لكن هدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ووفقنا ليوم الجمعة وهو يومهم الذي اختلفوا فيه، والناس فيه لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أي اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد. فهذا الوقت الذي ضرب مثلا لهذه الأمة من العصر إلى غروب الشمس وقت عظيم جدا، بالإمكان أن يراجع فيه الإنسان محفوظاته، وأن يكثر فيه الذكرى حتى يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وبالإمكان أن يتعلم فيه الشيء الجديد، وبالإمكان أن يتدبر فيه مسيرة حياته في هذا اليوم فيبادر لتدارك زلاته وأخطائه. فأنت قمت من الصباح فاستيقظت، فأعاد الله إليك حياتك وسمعك وبصرك وعقلك وجهازك العصبي، وكان بالإمكان أن يأخذها. فأنت ترى كثيرا من الناس يموتون في نومتهم، كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فترى كذلك كثيرا من الذين أخذت أسماعهم أو أبصارهم في نومتهم، وترى آخرين أخذ إحساسهم فاستيقظوا وقد فقدوا الإحساس، لا يستطيعون حركة ولا مساسا. فإذا أنعم الله عليك فرد عليك حياتك، ورد عليك عقلك، ورد عليك سمعك، ورد عليك بصرك، ورد عليك قواك، فهذه نعمة عظيمة، وردت عليك للتكليف وللقيام بمهماتك في هذا اليوم، فبادر إلى استغلال خطتك. فإذا جاء وقت العصر عليك أن تحاسب نفسك: كم كانت واجباتك اليوم؟ كم كان عليك من الفرائض في الصلاة؟ كم كان عليك من الواجبات؟ كم كان عليك في طلب العلم؟ كم كان عليك في وردك اليوم من القرآن؟ كم كان عليك من صلة الرحم؟ كم كان عليك من برور الوالدين، كم كان عليك أن تقدمه في مسابقتك مع أقرانك ونورائك في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والازدياد من الخير. فإذا حصل تقصير بادر لاستغلال الفرصة قبل فواتها، قبل غروب الشمس، فادركها في آخر اليوم. ولك في ذلك موعظة وعبرة، فأنت ترى الشمس حجة فقد طلعت كطلوع شبابك أنت، وها هي تغرب مكسوفة كحالك عند الموت. ولذلك قال الماوردي رحمه الله: أقبل على صلواتك الخمس كم مصبح وعساه لا يمسي، واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو ذنوب صحيفة الأمس، فليفعلن بوجهك الغض البلا فعل الظلام بصورة الشمس. فإذا تبت وأنبت فإن توبتك قاضية على ما سبق، كما قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ومعنى الكرة الرجوع إلى الحياة الدنيا مرة أخرى. لو أن لي كرة أي رجوعا إلى الدنيا، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فلذلك لا بد إذن أن تجد تقصيرا في العمل أو توفيقا فيه وإحسانا، فالتوفيق حظه الشكر لأنه نعمة أنعم الله بها عليك فقيدها بشكرها، والتقصير حظه التوبة لأنه إساءة إلى نفسك وظلم لها فبادر للتوبة منها قبل فوات الأوان. قد يتدرب الإنسان على استغلال بعض الأوقات حتى لو كان من الغافلين في الأصل عن أمر الآخرة، ولذلك نجد كثيرا من أهل الدنيا من اليهود والنصارى الجادين في حياتهم يستيقظون في الصباح الباكر فيعملون في ساعة الصباح ثم يجتهدون في ساعة المساء، لكن تبقى الدلجة لأهلها وهي استغلال زلف من الليل في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة والعبادة الليلية. فالإنجليز يسمون السابعة صباحا الوقت المقدس، فهذا الوقت عندهم مقدس لا يمكن أن ينام فيه الإنسان، بل هو وقت عمل لا بد أن يخرج الإنسان فيه للكسب ولأمر الدنيا. وكذلك فكثير من الجادين الممارسين للأعمال إذا جاء وقت نشاطهم خرجوا ولو لم يكن لديهم نشاط في ذلك الوقت، فإذا كانوا طلابا فكانوا يدرسون فيخرجون إلى مدارسهم في وقت الغدوة ويرجعون منها في وقت الظهيرة، فجاء وقت الإجازة الصيفية كحالنا الآن، لم يذهب هذا الوقت سدى لأنهم تدربوا على استغلاله وتدربوا بتقسيم الوقت كذلك على تنظيمه، فيجعلون وقتا للمذاكرة والمراجعة ووقتا لحفظ الجديد ووقتا للعبادة ووقتا لاكتساب خبرات ومهارات تنفعهم ووقتا لكسب مادي، وبهذا يكونون من أصحاب الجد، وأصحاب الجد هم الذين يبقى لهم تأثير بعد موتهم. أصحاب الهوايات ومن ليس جادا يعيش حياة عادية ويموت موتا عاديا فلا يلقي أثرا بعده في هذه الحياة. أما من كان من أصحاب الجد والتشبيه فإن كل وقت يمر عليه يحاول أن يترك فيه بصمة في هذه الحياة الدنيا. وتعرفون قول علال بن عبد الله الباسي رحمة الله عليه: أبعد بلوغي 15 ألعب وألهو بلذات الحياة وأطرب، ولي نظر عال ونفس أبية مقاما على هام المجرة تطلب، وعندي آمال أريد بلوغها تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب، ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب على أمرها أنفقت دهري تحسرا فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب ولا راق لي نوم وإن نمت ساعة فإني على جمر الغضاء أتقلب. إذا كان الإنسان عاقلا وقد تدرب في أيام الدراسة على استغلال الوقت فعليه أن لا يضيع هذه المكاسب التي اكتسبها في تنظيم وقته واستغلاله. نحن كنا في هذه البلاد شعبا بدويا وكان كثير من أوقاتنا يضيع سدى، فكثير من طلاب العلم الذين هم خيرة المجتمع وهم نبراس العصر ضاع كثير من أوقاتهم كان بالإمكانه أن يستغلوها، والنوادر منهم هم الذين استغلوا الأوقات ولذلك تركوا الأثر البالغ. ورحم الله الشيخ يحيى بن عبد الودود رحمة الله عليهما، فقد كان في وقت الطلب عند آل محمد سالم ليس لديه وقت للنافلة إلا ركعة الوتر، وليس لديه وقت لإكمال أذكار ما بعد الصلاة لأن مراجعة الدرس أعظم منها، فكان يسلم من الصلاة فيقول السلام عليكم، عبد اللطيف قل وإن جن، عبد اللطيف زميل له يدرس معه فيقول قل وإن جن، وهذا بداية درس من مختصر خليل وإن جن نور السلطان، فالوقت كله مستغل. ولذلك خرج بعد صلاة المغرب، لا قبل صلاة المغرب، في حاجة لشيخه الحسن بن زين، فلما حان وقت المغرب إذا هو عند شجرة قد أوقد فيها أهل البادية النار فجلس عندها ليصلي المغرب، فلما صلى المغرب إذا ضوء النار مشع فأخذ باب الإضافة من الألفية وبدأ يذاكر فيه ويراجع إلى أن طلع الفجر ولم يصلي العشاء لأنه قد استغرق في الدرس ولم يشعر بالزمن، فيمضي الزمن وهو مشغول منهمك في الدراسة. وقد كان بعض أسلافنا كذلك كما حصل الإمام الشاطبي، فقد كان إذا بدأ التأليف يذهب إلى بستان ليس فيه أحد ويخرج صائما، وفي كثير من الأحيان ينسى أنه صائم فلا يتذكر ذلك إلا في وسط الليل يتذكر أنه اليوم كان صائما ولم يفطر لشغاله بالتأليف والتفكير في عويصات المسائل العلمية. وهذا الجد والتشمير هو الذي يجعل الإنسان إسوة لمن وراءه ويعيش حتى لو انقضى عمره الدنيوي في هذه الحياة ينقضي عمره الأكدار والمشكلات ويبقى عمر زيادة الأجور وزيادة الذكر والرفعة مستمرا. فالشاطبي وأبو عمر بن عبد البر والنووي وغيرهم من أئمة الأعلام الذين استغلوا أوقاتهم استغلالا حسنا مضت أعمارهم الدنيوية التي فيها الأكدار والأمراض والأذى والحمى وغير ذلك، لكن بقيت أعمارهم التي فيها الذكر والأجر مستمرة لا تنقطع. أخو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى يعد من الأحياء وهو عديم. فلذلك هم أحياء بيننا الآن ونحن نقرأ كتبهم فنناقش أفكارهم وعلمهم ونستنير بها، كما قال ابن هلال رحمه الله لنا جلساء ما يمل حديثهم ألباء مأمونون غيبا ومشهدا يفيدوننا من علمهم علم من مضى وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، فلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أحياء فلست بكاذب وإن قلت أموات فلست مفندا. واستغلال هذه الأوقات هو عقل وتدبير، وسيحمد الإنسان ربه ويرى أثره عليه. والغريب أن الإنسان إذا استغل وقتا من الأوقات فيما هو نافع سيتعجب كيف كان يضيع عليه مثل هذا الوقت. إذا جلست الآن من بعد العصر إلى صلاة المغرب في المسجد ستتعجب في الأيام الماضية هل كانت مثل هذا اليوم أو هذا اليوم أبرك منها وأكثر أطول، لأنك وجدت وقتا تقرأ فيه عشرة أحزاب وجدت وقتا تراجع فيه معلوماتك، وجدت وقتا تحفظ فيه درسك، وجدت وقتا تشد فيه وتمنع فيه جوارحك من المعصية، وجدت وقتا تقبل فيه على الله سبحانه وتعالى فيقذف في قلبك من أنواره ومن محبته وتتعرض فيه لنفحاته، فكان استغلال هذا الوقت بركة في عمرك ونبراسا له. ومثل ذلك إذا استيقظت في جوف الليل فقمت وتوضأت وذكرت الله سبحانه وتعالى وصليت ما كتب الله لك، تعجب هل كل الليالي الماضية كانت مثل هذه الليلة أو هذه الليلة أطول من الليالي، لأنك تجد أن فيها بركة يمكن استغلالها. وقد جرب كثير من الناس في هذا أشياء عجيبة جدا، فقد كان كثير من السلف الصالح لهم أوراد طويلة جدا يفعلونها يوميا، مثلا ورد علي بن أبي طالب رضي الله عنه من النافلة 100 ركعة يوميا، ورد عثمان ختمة في كل ليلة بالقرآن، تارة يصلي به بركعة واحدة بالقرآن كاملا يوتر به. ولذلك يقول فيها أحد الصحابة: ضحوا لأشمط عنوان السجود به يقطع الليل ترتيلا وقرآنا، رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم. ومثل ذلك ما كان لمن بعدهم، فالإمام البخاري رحمه الله كان إذا انتهى من عمله المعتاد واضطجع لينام عد له بعض من حوله أن يقوم 12 مرة، يقوم ويوقد المصباح ويكتب ثم ينام، ثم يقوم ويوقد المصباح ويكتب ثم يطفئه وينام، إلى أن يعد 12 مرة في الليلة الواحدة. كثير من الناس الآن لياليهم وأيامهم تمضي سدى وقد نزعت منها البركة، فإذا استيقظ من الليل لسعف عقرب أو وجد ألما أو كان به رمد طالت عليه الليلة، لأنه لم يعرف استغلال الليالي والانتفاع بها. وهذا الذي كان أهل الجاهلية يعرفونه كما قال الأعشى: ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كما بات السليم مسهدا. فأهل الليل يستغلونه ويبادرون الصباح، وعند الصباح يحمد القوم السرى، وبذلك يجدون الأبواب مسرعة مفتوحة، كما قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا ولا أسدل دونهم حجابا ولا خفض أودية ولا رفع شعابا. فأقبلوا على الله سبحانه وتعالى في وقت غفلة الآخرين وهم يتلذذون بذلك، يتذكرون أن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم من يغطون في نوم وغفلة، وقد لا نالوا في هذه اللحظات لذة المناجاة والإقبال على الله سبحانه وتعالى وعرض حوائجهم وطلباتهم، لا يشكون من الزحام على الأبواب، أبواب المكاتب يتزاحم الناس عليها ويشكون ممن يتقدم إذا أخذ وقتا أكثر من الوقت المسموح به، لكن أهل الليل لا يجدون هذه المزاحمة، وهم بذلك يتذكرون لذة النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة: إنكم سترون ربكم كالقمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. كما أن أهل الجنة يرون وجه الله الكريم جل جلاله لا يضامون في رؤيته، ولا يحجب بعضهم بعضا عنهم، وتتفاوت رؤيتهم بحسب خشوعهم وصدقهم، وتتفاوت زيارتهم لله تعالى كذلك بحسب مستواهم في التقريب، فمنهم من يزوره في الجمعة في مقابل الجمعة، ومنهم من يزوره في الشهر، ومنهم من يزوره في السنة، ومنهم من يزوره في أيام الأعياد، ومنهم من لا يحجب عنه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب الرحيم، فلا يلتفتون إلى فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم. فأهل الليل الذين يقومون في وقت غفلة الناس يتذكرون أنهم يوم القيامة لا يضامون في رؤية الله جل جلاله، وأن أهل الهمم الدنية قد شغلوا الآن وهم يغطون في نومهم، وأن ذوي الهمم العالية هم الذين عرفوا فلزموا، وهم الذين بادروا قبل فوات الأوان وجد بهم السير إلى الله جل جلاله، وتذكروا قوله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فهم مقبلون على الله سبحانه وتعالى، جادون في الإقبال عليه، وبذلك يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ومثل ذلك رجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، كل أولئك كانوا من الذين لم ينشغلوا عن الله سبحانه وتعالى، فاستغلوا الأوقات بما هو نافع مدمن مقرب من الله سبحانه وتعالى. الطلاب بالخصوص عليهم أن يستشعروا نعمة الله عليهم بما آتاهم من القوة، وبما آتاهم من الشباب والفراغ، وبما أنعم عليهم به من التعود على تنظيم الوقت، فقد كانوا يستيقظون في الصباح باكر، وكانوا في نشاط دائم طيلة وقت الدراسة، فعليهم أن يستمروا على ذلك وأن يستغلوه بالطاعة، وأن يقسموا الأوقات تقسيما جادا. لا بد أن يجتهد كل إنسان منا ذكرا أو أنثى كبيرا أو صغيرا لاستغلال وقته وتنظيمه، فما لم ننظم الأوقات فلا بد أن تكون حجة علينا وحسرة وندامة يوم القيامة، لكن إذا نظمناها فجعلنا وقتا لتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، يتعلمه الكبير والصغير والذكر والأنثى والغني والفقير والمشغول والفارق. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه، لم يعذر أحدا، اقرأوا جميعا ما تيسر منه. فكل وما يليق به، من يليق به أن يجعل ربع وقته للتعلم فهذا فضل عظيم، وهذا سيكون أبلغ الناس في ذلك. من يليق به أن يجعل ثمن وقته للتعلم فهذا أيضا على خير. من لا يليق به ذلك يجعل ساعة من 24 ساعة للتعلم. من لا يليق به ذلك يجعل نصف ساعة للتعلم يوميا. من لا يليق به ذلك يجعل ربع ساعة للتعلم يوميا. لكن لا يمكن أن يقصر عن هذا أحد إلا من كان مغبونا خاسرا في صدقته، غبينا يندم على الغبن عندما لا ينفع الندم. ثم بعد ذلك لا بد من وقت آخر أيضا، لا بد من وقت آخر للعبادة، ولا يقصد بالعبادة هنا الفرائض وحدها فهي غير كافية في هذا، وإن كانت الفرائض أعظم ما يتقرب به إلى الله، لكن لا بد من الزيادة عليها. فأنتم تعلمون أن زماننا هذا زمان الفتن، والإنسان مقصر ينظر بعينيه ما لا يجوز له النظر إليه، ويسمع ما لا يجوز له سماعه، ويأكل ما لا يجوز له أكله، ويأخذ ما لا يجوز له أخذه، ويترك ما لا يجوز له تركه، فلا بد في مقابل ذلك من الحسنات التي يذهبن السيئات. فقد قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. لا بد أن يطهر جوارحه بالطاعات والعبادات. فإذا كان لكل إنسان منا وقت للطاعة يخلو فيه بربه، إن كان من أهل قيام الليل فبها ونعمة، يجتهد في وقت الإجابة في الثلث الأخير من الليل عندما ينزل الرب جل جلاله إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من يستغفرني فأغفر له، ألا من يدعوني فأستجيب له، ألا من يسألني فأعطيه. هذا الوقت وقت بركة عظيمة، ووقت تنافس شديد، والملائكة فيه يكتبون، فمن كان من أهله وكان من المبادرين لاستغلاله فهو رابح لا محالة، يستطيع أن يغطي كثيرا مما عمله ومما جناه ومما اكتسبه فالحسنات يذهبن السيئات وتكون تكفيرا لما بدر منه في نهاره. وأنتم تعلمون أن الحسنة إذا تقبلت فإنها قد تقضي على الكبائر من الذنوب، فالفرار من الزحف من أكبر الكبائر، وبالأخص إذا كان عن رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد انهزم عنه بعض المؤمنين يوم أحد، فكان ذلك كبيرة عظيمة، لكن الله عفا عنهم فقال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنه. وكل إنسان وقع في معصية من هذه المعاصي فبالإمكان أن يكفرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه، محى الله عنه كل سيئة كان سلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. وأنتم تعلمون أن الوزن بالحق سيقام يوم القيامة، فإذا رجحت كفة حسنات الإنسان فلا ضير عليه ولا تضره سيئاته، وإذا رجحت كفة السيئات فمعنى ذلك أنه لم يقدم لنفسه ما ينجيه، فلا بد حينئذ من العقاب إلا أن يتداركه الله بشفاعة الشافعين أو بشفاعة أرحم الراحمين. ومن هنا فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يكون له وقت من 24 ساعة يختص بعبادة خاصة يكتمها ويخفيها وتكون مكفرة لسيئاته وما يختبطه ويختلط فيه طيلة النهار من السيئات والتقصير. وإذا عرفنا أن ركعتين فقط في وقت الضحى يوميا تقومان مقام 360 صدقة كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدنا أن هذا الأمر عظيم جدا. ركعتان فقط في وقت الضحى تصليهما بالكافرون والإخلاص أو بالكافرون والنصر، أو تصلي الأولى بسورة الزلزلة والثانية بالكافرون والنصر، فتكون قد ختمت القرآن كاملا في ركعتين. سورة الزلزلة تعدل نصف القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وإذا جاء نصر الله تعدل ربع القرآن. فإذا صليت ركعتين في الأولى بسورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، والثانية بالفاتحة قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، تكون قد ختمت القرآن بكامله من ركعتين قصيرتين، ويكتب لك هذا الثواب العظيم جدا 360 صدقة. كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فطر ابن آدم على 360 مفصلا، كل مفصل عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، ويجزئ من ذلك أن يصلي ركعتين في وقت الضحى. ركعتان فقط تجزئان مقام هذا العدد الكبير من الصدقات، فهذا الشيء الكثير. أنتم تعرفون أن الصدقة الواحدة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فكيف ب360 صدقة؟ فلذلك احرص على أن يكون لك حظ من كل 24 ساعة تصلي فيه، تحاول أن تنجو فيه من حبل يوم الوعيد بركعتين تباعدان وجهك عن النار، تحاول أن يكون لك شيء من المناجاة ولذتها، تحاول أن تعفر وجهك لله سبحانه وتعالى شكرا لنعمته واعترافا بربوبيته وألوهيته ورضا بحكمه جل شأنه. فأشرف ما فيك وجهك وكفاك تعفنهما في التراب إيذانا برضاك بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، واحتراما لدينك وتوقيرا لربك جل جلاله، وإذلالا لوجهه الكريم وتعظيما له. إذا استطعت أن تزيل فاعلم أن الشيطان سيحاول معك، يحاول أن تنقطع عن هذه العادة، فلذلك يتعبك في اليوم الأول تصلي 100 ركعة لتنقطع في اليوم الثاني فلا تصلي شيئا. حاول أن يكون في عدد معين ليس فيه مساومة، لا يمكن أن يطلع الفجر أو أن تغرب الشمس إلا وقد انتهى هذا العدد، وأفضل ذلك ما كان في أول النهار وفي أول الليل، لأنك تمسك زمام النهار، كما قال الفضيل بن عياض إنما يومك كالجمل، فإذا أمسكت بزمامه لم يفتك، وإذا فاتك زمامه لم تمسكه، فحاول أن تمسكه من البداية. في وقت الضحى عند صلاة الأوابين، عندما ترمض الفصال، أو عندما يباح النفل، عندما ترتفع الشمس قيد رمح وتزول عنها الحمرة، كن من المبادرين الأوابين في هذا الوقت فصلي لتملك زمام يومك. كذلك في الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، احرص على أن تصلي ركعتين بعد المغرب، احرص على أذكار المساء، احرص كذلك على ركعتين بعد العشاء إذا رجعت إلى بيتك، احرص على أن تصلي ما تيسر لك في الليل بعد أن تستيقظ، أن تجافي بذلك جنبك عن فراشك، فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال أهل العلم بالتفسير في هذه الآية مناسبة عجيبة، وهي أنهم لما أخفوا أعمالهم فأخفوا صدقاتهم وأخفوا قيامهم، فالصدقة أفضلها أخفاها، وقيام الليل وقته وقت الظلام للإخفاء، فقال الله في جواب ذلك فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فأخفي لهم الثواب بحيث لا يمكن أن يصل إليه أحد بتفكيره، أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم بعد ذلك احرص أيضا على أن تكون لك مشاركة في شأن هذا الدين وإعلاء كلمة الله ونصرة هذا الدين وتبليغه وإرشاد الناس إليه، فهذا الدين أمانة جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله وبلغها، وأنت قامت عليك الحجة بها فلا تستطيع أن تتنكر لها، وقد وظفك النبي صلى الله عليه وسلم وبين حقه عليك فقال بلغوا عني ولو آلة ولو آية، وقال ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقد أمرك الله سبحانه وتعالى في أمره لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن تدعو إلى سبيله وأن تبلغ، فقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال تعالى وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فحاول في كل يوم أن يكون تسجل موقفا تنصر فيه الله ورسوله، موقف واحد فيه أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو سعي لإظهار شعيرة من شعائر الدين أو إحياء لسنة ميتة أو نصرة لأهل الحق أو إظهار لشعائر الإسلام أو تكثير للسواد، فكل ذلك من المواقف العظيمة التي تسجل لك. إذا سجلت في كل يوم نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة لله بتكثير سواد المسلمين أو بأمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تبليغ سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عمل بسنة ميتة أو إماتة لبدعة، فإنك بذلك تكون قد أديت واجبا عليك وكتبت في المجاهدين في ذلك اليوم. كذلك احرص على أداء الحقوق التي عليك قبل فوات الأوان، وهذه التبعات التي تقعد بالإنسان عن الطاعات وتقعد به عن المنازل العالية بادر لردها قبل فوات الأوان. حق الوالدين حقهما عظيم جدا، تعاهدهما في كل يوم، حاول أن تحسن إليهما امتثالا لأمر الله في كل يوم تطلع فيه الشمس بإحسان جديد، نوع أنواع الإحسان إليهما حتى تنال برهما وحتى تتقرب منهما. لا تكن كالذين يقتصرون على ما تعودوا عليه من البرور في الصبا فيكون برورهم قاصرا عند ذلك الحد، حاول أن تكون صاحب إبداع، كل يوم لك مجاملة للوالدين وإحسان جديد لم يعهداه منك من قبل، كلما تقدمت بهما السن وجدا فيك من البر ولين الجانب ما ينوهان به، كما قال الرجل في وصف ولده في ذكره لرباط يقول رأيت رباطا حين تم شبابه وأودى شبابي ليس في بره عتب لنا جانب منه يلين وجانب ثقيل على الأعداء مركبه صعب وتأخذه عند المكارم هزة كما اهتز تحت البارح الفنن الرطب. فحاول أن تكون محسنا إلى والديك سواء كان في الأحياء أو في الأموات. في الأموات أيضا إبداعك في كل يوم بالتفنن في صلة أرحامهما ووصل قراباتهما والقيام بكل عمل صالح كان يحبانه وإنفاذ وصيتهما والدعاء لهما والصدقة عنهما، كل ذلك مما يكون إبداعا في برهما بعد الممات. كذلك أداء حق الزوجة والزوج فقد أوصى الله بهما، فقال والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. صاحب بالجنب الزوجة والزوجة، فلا بد من الإبداع أيضا في أداء التبعة وأداء الحق، فكل واحد منهما له على الآخر حقوق، كما قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فلا بد من أداء تلك الحقوق والتبعات والسعي للإبداع في الإحسان الذي أمر الله به. كذلك الجيران، ما زال جبريل يحثني على الجار حتى ظننت أنه سيورثه، وكثير من الآن لا يعرف جيرانه الأدنين ولا يهتم باهتماماتهم ولا يؤمل آمالهم ولا يتألم لآلامهم. والجار حقه عظيم، إن كان مؤمنا فله حقان وإن كان كافرا فله حق. ثم بعد ذلك أداء حقوق الأقربين الذين أمر الله بالإحسان إليهم حتى بالوصية لهم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. ما يتعلق بالوالدين نسخ، لكن بقية الوصية للأقربين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه فذكر أنه سمع قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإنه لا يملك مالا هو خير من بير حاء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في ذوي القربى فوزعها بين ذوي قرابته. وهذه صلة الرحم التي هي حق عظيم. لما قضى الله خلق الخلق قامت الرحم فتعلقت بساق العرش فقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. وقد قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقد قال البخاري رحمه الله صلة الرحم إشراك القرابات فيما أوتي الإنسان من أنواع الخيرات. إشراك القرابات فيما أوتي الإنسان من أنواع الخيرات، إذا أوتي علما يعلمهم، إذا أوتي دعوة صالحة يدعو لهم، إذا أوتي مالا يعطيهم، إذا أوتي جاها يشفع لهم، وهكذا. فيسعى الإنسان لصلتهم، لأن الحقوق الدنيوية تقعد بالإنسان عن المقامات العالية. قد يثقل ظهر الإنسان بكثرة ما تحمله من الديون والحقوق فلا يوفق للطاعات العالية والمقامات الكبيرة، لكن إذا تخلص من التبعات استطاع الإسراع على الطريق وكان من السابقين الذين قال الله فيهم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. ثم بعد هذا اجتهد يا أخي أن يكون لك إنتاج في حسنة في درهم المعاش. فالإنسان الذي هو تكله يتكل على مسألة الناس أعطوه أو منعوه، أو الذي يتكل على راتبه إذا كان موظفا حكوميا أو كان موظفا في قطاع خاص، أو يتكل على ما كان لدى أهله ورثه عن آبائه وأجداده، هذا الإنسان ليس من ذوي الهمم العالية. لا بد أن يحرص الإنسان على الإنتاج، إن كان غنيا عنه تصدق به والناس محتاجون إليه، وإن كان محتاجا إليه أنفق ووقى نفسه ذل المسألة ودفع عن وجهه الملل والسآمة. من عف خف على الحبيب لقاؤه وأخو الحوائج وجهه مملول. فيسعى الإنسان لأن يصون مع وجهه بالاكتساب من حلال، وبذلك يحقق الاستخلاف في الأرض. فالإنسان الذي كان طالبا وكان متعودا على الدوام اليومي بالإمكان في الإجازة أن يستغل هذا الدوام فيعمل في بقالة أو يذهب إلى المحيط يسترزق، لا يسأله إلا الله سبحانه وتعالى، ويلقي حبله يلقي دلوه في الدلاء، فقد يرزقه الله سبحانه وتعالى من طوله وغناه، وأن الله سبحانه وتعالى يداه مبسوطتان من العطاء لا تغيضان الليل والنهار، وهو سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يسألوه وأمرهم بذلك. ولهذا قال الحكيم: ولا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال المكودي رحمه الله: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع، وقلت: إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيد اليوم راقد. وقد كان القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى الجبل من حبال فيجمعون الحطب ويأتون به يحملونه على ظهورهم فيبيعونه في السوق، فمن كان منهم فقيرا أنفق على نفسه من كسب حلال، وما أكل امرؤ من كسب خير من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، فأطهر عمل وأنقاه وأسوغه للإنسان أيضا حيث لا يجد فيه منة ولا مذلة ولا هوانا هو ما أخذه من عرقه وجده واجتهاده وعمل يده. وبذلك يستطيع الإنسان أن يتخلص من الأغيار ومن أذاهم ومن منهم. وقد قال الشاعر: ألبان إبل تعلة ابن مسافع ما دام يملكها علي حرام، إن الذين يسوغ في أعناقهم زاد يمن عليهم وللئام. فلذلك يجد الإنسان في كسب درهم المعاش، لكن لا بد أن يتقيد بأن لا يأخذ المال إلا من حله، وأن لا يضعه إلا في محله، وأن لا يكون في قلبه. فكثير من الذين يجدون في الكسب ولو كان من حلال يجعلون الدنيا في قلوبهم ليست في أيديهم، وبذلك ينشغلون عن الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء حالهم مرذول، لأن الله تعالى يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فلم يمدحهم بأنهم يتركون التجارة، لكن مدحهم بأن تجارتهم لا تلهيهم عن ذكر الله ولا عن الصلاة، فهم يتجرون ويأخذون المال من حله لكن ليس في قلوبهم، قلوبهم خالية لله جل جلاله لكن المال في أيديهم. ومن هنا فعلى الرجال والنساء والشباب والكهول أن يجتهدوا في هذه الدار في إنتاج مادي يحققون به الاستخلاف الذي خلقوا من أجله، فقد قال الله لملائكته: إني جاعل في الأرض خليفة. وتحقيقك للاستخلاف يقتضي أن يكون لك إنتاج بتجارة أو زراعة أو عمل يدوي أو صيد أو غير ذلك، حاول أن يكون لك إنتاج أيا كان، ولو لم تجد إلا بيع المحارم أو بيع الأملاح باستخراجها فهذا خير كثير وحلال، وفيه ترك بصمة في هذا الوجود، وفيه استغلال لنواميس الكون وخيراته، ولا تدري لعلك يخرج لك منه كنوز لا تطلع عليها. فلذلك على كل إنسان منا أن يكون منتجا وأن يجعل من وقته كل يوم وقت للإنتاج، يغدو فيه على السوق كما قال عبد الرحمن بن عوف لما جاء مهاجرا إلى المدينة ونزل على أخ له من الأنصار فعرض عليه نصف ماله فقال: أمسك عليك مالك ولكن دلني على السوق. فذهب إلى السوق وليس ليس يملك إلا سيفه ونعليه، لكنه كان خبيرا بالتجارة فاشتغل بالدلالة والسعي للتقارب بين البائعين والمشترين، ويأخذ على ذلك أجرا، وما هي إلا أيام قليلة حتى تزوج بوزن نواة من ذهب أحرزه من السوق، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة. ومع هذا لم تدخل الدنيا قبل قلب عبد الرحمن يوم من الأيام، لما جاء العير، لما جاءت العير من الشام ووصلت إلى المدينة في وقت الضراء وقلة البضائع، جاءه التجار فقالوا نجعل لك على كل درهم درهما وعلى كل دينار دينارا، فقال أعطيت أكثر من ذلك، فقالوا نجعل لك على كل درهم درهمين وعلى كل دينار دينار دينارين، قال أعطيت أكثر من ذلك، قالوا نحن تجار السوق ولا أحد في السوق يعطي أكثر مما نعطيه، فمن أعطاك؟ قال ربي أعطاني على كل درهم 10 دراهم وعلى كل دينار 10 دنانير ويضاعف لمن يشاء، فتصدق بها في وقت الضراء والحاجة. والإنسان المنتج دائما يبدع ويأتي بأشياء جديدة تفتح بابا للآخرين، فمن الناس من هم مفاتيح للخير مغالق للشر، يفتح الله على أيديهم أنواعا من المكاسب. تجدون بعض الأعمال كانت مهملة ولم يكن أحد يشتغل بها، بعض الصناعات اليدوية، بعض الأعمال التي فيها مكاسب دنيوية، فيشتغل بها بعض الصالحين وأهل الخير فيقبل الناس عليها فيرون فيها فائدة ويربحون منها أرباحهم، لأن هؤلاء من مفاتيح الخير، يفتح الله بهم أبواب الخيرات ويغلق بهم أبواب الشرور. والذي يجده في العمل لن يعدم فرصة للعمل. الأزمات العالمية اليوم بالبطالة والتضخم والانكماش وعدم وجود العمل سببه رغبة الناس في اختصار الطريق، كثير من الناس يريد أن يكون مليونيرا دون أن يبذل أي عمل، يريد أن يكون اليوم أغنى الأغنياء وهو لم يعمل إلا يوما واحدا، هذا مستحيل، مخالف للعادة، لعادة الله وسنته الكونية. ابذل عملا وارضى باليسير في مقابله. ولذلك فإن عثمان رضي الله عنه ذكر قواعد جمع المال 5. قيل له يا أمير المؤمنين أتيت إلى المدينة مهاجرا مع إخوانك من المهاجرين وكنتم جميعا فقراء فأصبحت أغناهم، فمن أين لك ذلك؟ فقال كنت أعالج وأنمي ولا أزدري ربحا ولا أشتري شيخا وأجعل الرأس رأسين. 5 قواعد لجمع المال. كنت أعالج، لا يقنط ولا ييأس، وإذا لم يربح الآن كانت نفسيته مرتفعة وشخصيته قوية ويعلم أنه ربما يربح في الجولة القادمة. وأنمي فيسعى دائما للنماء والزيادة ولو كان ذلك بشيء يسير. ولا أزدري ربحا، أي ربح وجده فوق الثمن الذي اشترى به يعتبره مغنما، فهو لا يريد أن يستعجل ولا يريد أن يضايق الآخرين، بل يريد أي شيء ينجو به هو من الصفقة فيجد أي ربح فوق ما اشترى به. ولا أزدري ربحا ولا أشتري شيخا، أي شيء ليس عليه إقبال وليس له مستقبل في السوق لا يشتريه، أي شيء أدبر الناس عنه لا يشتريه، فيشتري الأمور التي فيها إقبال والأمور الجديدة والأمور التي الناس بحاجة إليها، بطاقات تزويد الهاتف، الأمور التي إذا اشتراها الإنسان عرف أنها قطعا ستباع ولن تبقى في يده، هذا الذي يضع فيه ماله. ولا أشتري شيخا وأجعل الرأس رأسين، لا يجعل جميع البيض في سلة واحدة، بل يحاول أن يكون له عدة مشاريع صغيرة بدل مشروع واحد كبير، فالمشروع الواحد الكبير قد يضرب ضربة واحدة فيكون ذلك ضررا فادحا، لكن إذا ضرب مشروع صغير وكان لك عدة مشاريع أخرى صغيرة فإنه لا يضرك. ومن هنا في الشباب بالإمكان أن يتعاون 10 منهم أو 20 فيوفروا فرصة عمل لواحد، يجمع ما يشترى به بطاقة أو بطاقتان أو شيء يسير، فاليوم يتولى البيع فلان، يذهب إلى السوق يبيع ويشتري والربح بيننا، وغدا على فلان وبعد غد على فلان الآخر وهكذا. واليوم الذي لا تذهب فيه إلى السوق تتعلم فيه وتراجع محفوظاتك واليوم الذي تذهب فيه إلى السوق أيضا تعلم أن إخوانك وراءك وأنت شريك لهم في الأجر وهم شركاء لك في المغنم كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون. وبهذا تحصل القناعة. إذا عم العمل فإن القناعة ستحصل وسيكون الإنسان راضيا باليسير. كثير من طلبة العلم الآن لو عرض عليهم مثلا رواتب وزراء أو رواتب مغرية لما كفتهم ولا طلبوا زيادة. والغريب أنه ما من موظف اليوم في القطاع الحكومي على الأقل إلا وهو يشكو من شح في موارده ونقص في راتبه وأن عليه ديونا وأنه لا يستطيع تسديد حوائجه. والسبب نقص القناعة، أن الناس لا يقنعون بما آتاهم الله من فضله، وهم يريدون أن يأخذوا حظوظهم من الدنيا دفعة واحدة. جاءني أحد الموظفين الكبار يوم من الأيام فسألني عن دخلي، فقلت أحمد الله مستور وعندي ما يكفيني. فقال لا أنا أريد كم تنفق في الشهر، فقلت الحمد لله هذا الشهر أنفق فيه كذا وكذا. قال سبحان الله هذا لا يكفي واحدا منا في 48 ساعة. كيف يكفي كل شهر؟ قلت أنا الحمد لله قانع بما لدي ويكفيني ما أتاني الله، وأنت تريد أكثر لأنك تفكر أنك غدا ستكون في مرتبة أعلى من التي أنت فيها وسيأتي الموت ويقطع المسافة، يقطع العمل. لكن إذا فكرت أنك الآن أوتيت ما يكفيك، لكن الذي أمامك المطلوب هو العمل، الرزق مضمون والعمل مطلوب، فلا تنشغل بالمضمون لك عما كلفت به. مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك، أنت لا تدركه متبعا فإذا وليت عنه تبعك. وما أوتي إنسان عطاء أوسع من القناعة. هذه القناعة أمرها عجيب جدا، إذا قنع الإنسان بما أوتي فسيبارك له فيه بركة عجيبة جدا. والإنسان الذي دائما يتطلع للازدياد من الدنيا ستكون الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه ويصاب بالتقصير في أمر الآخرة. والإنسان الذي لا يتطلع للدنيا ويرضى بما نال منها دائما يظن الناس أنه أغنى الناس، كالفقراء من المهاجرين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. كذلك لا بد أن يكون للشباب زكاة لما تعلموا، لا بد أن يحرص كل إنسان وأن لا يزدري نفسه وأن يقدم درسا في المسجد الذي حول بيته أو في البيت أو نصيحة أو يقرأ حديث أو آية يكون له مشاركة في تبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. عدد الطلبة الموجودين الآن في هذا المسجد لو توزعوا على المساجد جميعا بعد كل فرض قرأ أحدهم حديثا أو آية أو قدم نصيحة، فسيكون أهل المساجد جميعا مشغولين بما يدلهم على الله وبما يقربهم منه، وستستغل الفرصة بأهلها وأكفائها، ولن يترك مجال للجهلة ولا للذين ينشغلون بأمور الدنيا وعلومها. وقد كان عمر يطردهم من المسجد ويقول اذهبوا إلى البطيحاء، فمن يريد الكلام في أمور الدنيا فليذهب إلى البطيحاء. لكن القضية أن كثيرا من الشباب يحتقرون أنفسهم وبذلك يحتقرهم المجتمع. ينظر الواحد إلى نفسه أنه صغير السن، نعم هو صغير السن، لكن هو يقدم كلام الكبير جل جلاله، والمرء بأصغريه قلبه ولسانه، فيقرأ على الناس آية وتفسيرها من تفسير ابن كثير، يقرأ على الناس حديثا من رياض الصالحين، يقرأ على الناس حديثا من منتقى الأخبار وشرحه من نيل الأوطار، يلخص درسا فيقرأه من ورقته، فيكون بذلك مشاركا في التبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان طفلا صغيرا، ويتعود بذلك على قوة الشخصية. من المؤسف أن بعض القرى كما بلغني إذا غاب الإمام لم يجدوا من يستطيع صلاة الجمعة فعطلوها، لأنهم إمام واحد هو المتعود على الوقوف على المنبر والكلام، من سواه إذا قام على المنبر ارتعش وارتجف ولم يستطيع أن يتكلم. علينا أن نتعود جميعا على الخطابة والكلام، وأن نتعود جميعا على الشجاعة في الحق، وأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يملكنا ويملك مستقبلنا، وأن الناس لا يملكون لنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. علينا أن نقوي شخصياتنا وأن نقوي إيماننا بالله جل جلاله، ولنتذكر قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أي يوم أخشاه قبل يوم القيامة فلا وقيت شره. على الإنسان أن يتحرر من شرور الحياة الدنيا، وأن يعلم أن ضررها ليس بشيء. الضرر الذي إذا نزل بالإنسان لا يستطيع الخروج منه هو ضرر الآخرة، أما ضرر الدنيا فلا حرج فيه ولا ليس فيه أي إشكال. بل قد قال الشيخ حضبابه الأمين حفظه الله: فالرب يخمل عبده لطفا به، ويكون ذا جبر له بالكسرة، ويسوق أحداثا إليه تعوقه عن خوض بحر مهالك ذي غمرة، فتعضه الأحداث عضة مازح، وتمر مرة سحب صيف مرة. فهكذا أمر الله سبحانه وتعالى يخمل العبد لطفا به، ويسوق أحداثا إليه ظاهرها أنها مصائب، ولكن باطنها فيها خيرات كثيرة وتنقية وتطهير من الذنوب والسيئات، وإعداد له للطاعة والعبادة. فلذلك على كل إنسان منكم أن لا يحتقر نفسه في مجال التكليف، وأن يقوم لله بالحق، وأن يتذكر ما حصل لعمارة بن ذويلة الأسلمي، وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح مسلم وغيره، عندما قام بشر بن مروان وكان من أبناء الملوك، أخو عبد الملك بن مروان وعم عمر بن عبد العزيز وعم أولاد عبد الملك، وكان صاحب شكيمة وقوة، وقف على المنبر خطيبا فمد يديه في الدعاء، فقام إليه عمارة لم يتمالك عندما رأى مخالفة السنة، فقال: قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ما زاد على هكذا، ورفع إصبعه فوقعت يدا بشر، ولم يحمل هذا بشر محمل سوء، بل رأى أنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رأى مخالفة السنة فأنكر، فاستجاب له ولم ينكر عليه. لذلك لا بد أن نقوي شخصياتنا، وأن نقوي أنفسنا وإيماننا بالله وتوكلنا عليه، وأن نقوم له بالحق. لنتذكر أن شابا من دعاة العصر الماضي، وهو حسن البنا رحمة الله عليه، جاء إلى القاهرة وهو يدرس في كلية المعلمين، وقد ترك أسرته في القرية وهم فقراء، وهو لا يجد نفقة في مدينة القاهرة، ولا يريد فقط الدراسة في الكلية، بل يريد أن يدرس في حلقات العلم، وأن يحضر جميع دروس المشايخ المعتبرين في القاهرة، ولم يكن له مال ليتلقى انتنقل بينهم. فماذا عمل؟ نظم وقته فكتب أياما معينة يجد فيها فراغا، فذهب إلى صاحب بقالة فقال: إن شئت جربت عملي، فإذا عجبك أعمل معك ساعتين يوميا 5 أيام في الأسبوع. فجربه صاحب البقالة فوجده أمينا لطيفا يعجب المشترين بحسن تعامله، فاستأجره فعمل معه، فلما عرف صدقه وإخلاصه وأمانته زاد راتبه، وبقي يعمل ساعتين في كل يوم من الأيام الخمسة، فأحرز مالا بهذا، ووفر وقتا لحضور الدروس، وأنفق على أسرته، وتخرج من الكلية وله مال، تزوج منه وذهب إلى بعد تعيينه إلى مدينة بعيدة وهي الإسماعيلية، فأقام فيها دعوة وعملا من خلال إنتاجه عندما كان يعمل في البقالة. بالإمكان أن يعمل أي واحد منكم الآن في بقالة أو في مخبزة أو في أي مكان، أو أن يتعاون مجموعة منكم مثلا على مشروع صغير مثل ما ذكرنا، أو لحراسة السيارات أو غير ذلك. والزراعة فيها أيضا أجر عظيم، فما من مؤمن يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو يستول به إنسان إلا كان له صدقة، كما في حديث أنس في صحيح مسلم. وكذلك ما جعل الله في هذا البحر من العجائب، فبالإمكان أن تستغل الخيرات التي فيه وينتفع بها. والإنسان الذي يطلب الرزق من عند الله سبحانه وتعالى يوفق لاختيار الأبواب النافعة، ويساق له الرزق من حيث لا يحتسب. ثم أيضا لا بد من نشاط آخر يكون فيه الإنسان مزكيا لعضلاته وقوة بدنه. المساجد بين أيديكم فراشها متسخ وجدرانها فيها الغبار، لماذا لا يكون للشباب جرق تتوزع على المساجد؟ كل يوم جمعة تنظف مسجدا من المساجد وتنظف جدرانه وفراشه وحماماته وما حوله من الأوساخ، وتطهر ما حوله من الأنجاس ابتغاء مرضات الله وتكريما لبيت الله جل جلاله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى مخاطا نخامة أو نخاعة في قبلة المسجد في جدار المسجد الذي للقبلة، فقام إليها فما زال يحطها بظفره حتى أزالها، ثم دعا بطيب فجعله عليها. فلذلك بالإمكان أن يكون للشباب كثير من النشاط الجاد في هذه الأوقات. وما أريد أن أطيل، وأظن أن الوقت قد تجاوز، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لاستغلال أعمالنا في مرضاته، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يجعلنا أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقلت وقولك الحق، واسأل الله من فضله، وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وصح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك ستير كريم تستحيي إذا مد العبد إليك يديه أن تردهما صفرا. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك يرفعون إليك أيدي الضراعة في هذه الساعة، فلا تردهم خائبين، ولا تجعلهم عن رحمتك من المطرودين، وهب المسيئين منهم للمحسنين، واملأ قلوبهم أجمعين من الإيمان، وأجسادهم من الصحة، وجوارحهم من الطاعة، وأيديهم من الخير، وأغنهم عمن أغنيته عنهم من خلقك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية امتليتنا بها قل لك بها صبرنا، فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك رحابين، أواهين، منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى قوي ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا سخط فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم بارك لنا في كل نعمة أنعمت بها علينا. اللهم بارك لنا في أعمالنا وأعمالنا وأوقاتنا وعلمنا وإيماننا وذرياتنا وأزواجنا. اللهم بارك لنا في كل ما أعطيتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تلهمنا شكر نعمتك، وأن تتمها علينا، وأن تزيدنا من فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا أجمعين في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهم كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب الذين يحاربون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية، وأخرجهم من بلاد المسلمين صاغرين مهزومين يا قوي يا متين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجل اليهود. اللهم أخرج اليهود من بلادنا ومن جميع بلاد المسلمين صاغرين مهزومين يا قوي يا متين. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم فرج همهم، وارحم موتاهم، واشف مرضاهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم مكن للمسلمين في الأرض، واكفهم شر الكافرين الكائدين يا قوي يا متين. اللهم فرج هم الإخوان في السودان. اللهم فرج همهم، ونفس كربهم، ورد عنهم مؤامرات الأعداء وكيدهم. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وأقام منهجك، واجعل المال في أيدي أصفيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد الآن إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أسر وما أعلم وما أنت أعلم به منا أجمعين. اللهم إنك أعلم بنا منا فاقض ما في علمك من حوائجنا. اللهم إنك أعلم بنا منا فاقض ما في علمك من حوائجنا. اللهم إنك أعلم بنا منا فاقض ما في علمك من حوائجنا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم إن بالعباد والبلاد والخلائق والبهائم من اللواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليه. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا واسعا، تدر لنا به الضرع وتنبت لنا به الزرع وتذهب به عنا البلاء والوخم. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا فوق الأرض، استرنا تحت الأرض، استرنا يوم العرض. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم أغن شباب المسلمين أجمعين وعلمهم ما ينفعهم. اللهم أغنهم بحلالك عن حرامك يا أرحم الراحمين. اللهم أغن جميع الحاضرين من الشباب والطلاب، ووفقه لما يرضيك، وخذ بنواصيه من الخير، واملأ قلوبهم من الإيمان وأيديهم من المال الحلال الطيب يا أرحم الراحمين. اللهم أغنهم أجمعين عمن أغنيته عنهم من خلقك. اللهم وفقه لما يرضيك، وخذ بنواصيهم من البر والتقوى، واجعلهم بقرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين، وأصلح الحاضرات من النساء. اللهم أصلحهن وأصلح نياتهن وذرياتهن، واقض حوائجهن وارحم موتاهن. اللهم اقض ما في علمك من حوائجنا أجمعين في هذه الساعة يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما